بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وبإزاء هذا التوهم، توهم عليكم السلام، توهم أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. كان الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات باب ظواهر الكتاب، وقد كان هذا التنبيه معقودا ببيان ما أفاده الميرزا القمي صاحب القوانين قدس سره، حيث أفاد أن دليل حجية الظواهر أعني بناء العقلاء لا يكون شاملا لظواهر الكتاب العزيز، إذ لو كان شاملا لها للزم منه تال فاسد، وهو أنه يلزم من وجوده العدم بالتقريب الذي تقدم في الدرس السابق. وتقدم أيضا جواب المصنف رحمه الله على ما أفاده الميرزا القمي. وأما الآن فهناك توهم آخر في مقابل ما أفاده الميرزا القمي، وحاصل هذا التوهم أن ظواهر الكتاب العزيز خارجة موضوعا وتخصصا عن تلك الآيات، أعني الآيات الناهية، فخروج الظواهر عليكم السلام عن تلك الآيات خروج موضوعي تخصصي لا وليس خروجا حكميا وتخصيصيا كما عليه الشيخ الأعظم. فمحصل هذا التوهم أن ظواهر القرآن خارجة عن موضوع تلكم الآيات تخصصا، وذلك بدليل ماذا؟ بدليل أن ظواهر القرآن مما قام الدليل القطعي على حجيتها، ألا وهو السيرة العقلائية على الأخذ بظواهر الألفاظ. ومع قيام الدليل القطعي على حجية الظواهر تخرج الظواهر عندها عن أطار كونها أمور والنية وتدخل في أطار كونها أمور تفيد العلم والقاطع. فإذا خروج الظواهر عن تلكم الآيات خروج موضوعي، يعني شنو موضوع؟ يعني من موضوع تلك الآيات الظواهر خارجة، مو حكمي، موضوعا وتخصصا وليس خروجا حكميا وتخصيصيا كما أفاده الشيخ الماتن. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره قال تعقيبا على هذا التوهم بقوله وفيه ما لا يخفى. هذا الآن طلعنا إلى هذا التوهم، طلعنا إلى هذا التقريب أنه ظواهر القرآن ليش خارج موضوعا، ليش خارج تخصصا عن تلك الآيات؟ باعتبار أن ظواهر القرآن قام الدليل القطعي. إذا قام الدليل القطعي عندها هاي الظواهر راح تطلع عن كونها أمور ظنية، أمور تفيد الظن، تورث الظن، وين تدخل؟ تدخل في أطار كونها أمور تفيد العلم والقطيع. يعني معنى الدليل القطعي غير الشيء عن ماهيته، عن كنهه، عن حقيقته. قال وفيه ما لا يخفى. وحاصله أنها حاصل تعقيب الشيخ الماتن، وحاصله أن هذا التقريب لا يعدو كونه توهما. عليكم السلام. وذلك لأنه حتى مع قيامي، حتى مع قيامي الدليل القطعي على حجية الظن، يبقى الظن على ما هو عليه، أي يبقى الظن على ظنيته، فإنه بقيام الدليل الخاص القطعي على حجية الظن لا عليكم السلام لا يخرج الظن عن كونه ظنا. عليكم السلام لا يخرج الظن عن كونه ظنا. نعم غاية الأمر أنه يصير ببركة الدليل القطعي ماذا؟ يصير حجة. هو ظن يبقى على ماهيته، أمور ظنية غاية الأمر أنها شنو؟ أنها حجة، أنها معتبرة. أن الدليل القطعي أضف الاعتبار والحجية لمن لها لتلك الأمور الظنية، وإلا الظن يبقى على ظنيته ولا يخرج عن كونه ظنا. غاية الأمر أنه ببركة الدليل القطعي يصير حجة. نعم تعقيب الآن. فإذا خروج ظواهر القرآن عن تلك الآيات خروج ماذا؟ خروج حكمي تخصيصي، وليس الخروج موضوعا وتخصصا كما أفاده المتوهم. نقرأ هذا المقدار. قال رحمه الله وبإزاء هذا التوهم، يعني يقول وبإزاء توهم الميرزا القمي عندنا توهم آخر. الفرق بين التوهمين أن توهم الميرزا تفريط،
وهذا التوهم الآخر إفراط. الميرزا ما ينكر السيرة العقلائية، ما ينكر البناء العقلائي، بس يقول يضيق دائرته، يقول بناء العقلاء ما يشمل منه ظواهر القرآن المجيد، لأنه إذا شمله راح يستلزم فتان فاسد، يعني يلزم من وجوده العدم. بينما هذا التوهم إفراط طلع هذه الظواهر عن منه؟ عن تلك الآيات الناهية موضوعا وتخصصا، وجعل الخروج خروجا تخصصا وموضوعيا، عليكم السلام ورحمة الله، وليس خروجا حكميا، وليس خروجا حكميا وتخصيصيا كما عليه منه الشيخ الأعظم. المتوهم يقول بل، أما الشيخ يقول لا، فليكن حتى مع قيام الدليل القطعي الظن يبقى على ماهيته، الشيء يبقى على ماهيته، غاية الأمر أنه شنو يكتسب الاعتبار، يكتسب الحجية من الدليل القطعي. قال وبإزاء هذا التوهم اللي تقدم عن الميرزا القمي والذي أجاب عنه الشيخ الأعظم، أكو توهم آخر، وهو أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب هذا الخروج، ليس من باب التخصيص كما أفاده الشيخ الأعظم، بل من باب التخصص والخروج الموضوعي. ليش؟ قال في مقام التعليل، ليش خروج موضوعي؟ ليش خروج تخصصي؟ قال لأن وجود القاطع، يعني لأن وجود الدليل القطعي على منه؟ على حجية الظواهر، عليكم السلام. شبيه هذا الدليل القاطع؟ يخرجها، يخرج الظواهر عن منه؟ عن أطار كونها أمور ظنية تفيد الظن، وتدخلها وين؟ تدخلها في العلم، وتدخلها في أطار كونها أمورا تفيد العلم والقطع. فصارت ماذا؟ صارت أمور علمية لو ظنية؟ صارت أمور علمية. زين إذا صارت أمور علمية، موضوع الآيات الناهية شنو؟ أمور ظنية. فإذا ظواهر الكتاب أجنبية عن منو؟ عن موضوع الآيات، فخروجها عن الآيات خروج موضوعي. الشيخ الأعظم يقول وفيه ما لا يخفى، هذا التقريب ما يعدو كونه توهم. ليش توهم؟ لأنه حتى مع قيام الدليل القطعي على حجية الظن لا يخرج الظن عن كونه ظنا، فمع قيام الدليل القطعي على حجية ظن يبقى الظن على ما هو عليه أنه ظن، غاية الأمر أنه يصير ببركة الدليل القطعي شي يصير؟ يصير حجة، وإلا هو يبقى ظنا. فكيف تقول بأنه مع قيام القاطع يخرجها عن غير العلم ويدخلها وين؟ في العلم. فهو باق في موضوع منه، فهي ظواهر الكتاب باقية في موضوع الآيات الناهية، ولكنها خرجت ببركة الدليل القطعي خروجا حكميا، يعني طلعا عن حكم تلك الآيات. شنو حكم تلك الآيات؟ حرمة اتباع الظن إلا الظواهر. فإن خروج حكمي خروج تخصيصي وليس خروج موضوعي وتخصصي. ثم بلغ الكلام إلى القول الثالث من الأقوال في مسألة باب حجية الظواهر، وهذا القول يعد التفصيل الآخر في المسألة. وهو منسوب إلى الميرزا القمي صاحب القوانين قدس سروح. ومحصل هذا التفصيل أنه بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام ظواهر كلمات جميع المتكلمين أعم من القرآن والسنة وسائر المتكلمين حجة بالنسبة لمن؟ إلى المقصودين بالإفهام، حجة من باب الظن الخاص كما يقوله سائر الأصوليون، كما هو عليه مشهور الأصوليين، حجة من باب الظن الخاص. يعني شنو من باب الظن الخاص؟ يعني أنها أمور ظنية، أنها يعني الظواهر، ظواهر كلمات جميع المتكلمين أنها أمور ظنية، قام الدليل الخاص على حجيتها، ألا وهو ذلك الدليل بناء العقلاء. وأما تفصيل، وأما بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، وأما بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام فظواهر الألفاظ بالنسبة إليهم لا تكون حجة من باب الظن الخاص، والبناء العقلائي لم يكن قائما على الأخذ بالظواهر في هذا المورد. يا مورد، مورد غير المقصودين بالإفهام، وبناء العقلاء لم يكن قائما على الأخذ بالظواهر في هذا المورد. نعم، يمكن اعتبارها، اعتبار منه الظواهر، نعم يمكن اعتبارها من باب الظن المطلق اللي هو مبناه رحمه الله ميزة القمي في أصل باب مسألة الظنون، مبناه يخالف المشهور، المشهور يرون بالظن الخاص، وإنما هو يرى بمن؟ بالظن المطلق. نعم يمكن اعتبار الظواهر من باب الظن الخاص ودليل الانسداد، ومثل لذلك بمثالين، وبالنسبة للمقصودين بالإفهام أيضا مثل، لكن المثال هناك واضح، المثال اللي هنا ينجر الكلام، لأن يعني الشيخ الأعظم من يجي يوجه ويناقش كل حول منه، حول أنه هذا القطعة الثانية، أنه ليش بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام لا تكون الظواهر ماذا؟ لا تكون حجة، خلاف رأي المشهور، المشهور يرون بحجية الظواهر مطلقة سواء كان بالنسبة للمقصود بالإفهام أو لغير المقصود بالإفهام. خب، ومثل الميرزا لذلك بمثالين، المثال الأول قال بالنسبة إلى الأخبار الصادرة بالماضي، الصادرة عن المعصومين عليهم السلام في مقام الجواب على سؤال السائلين، كثير عندنا روايات، يجي زرار يسأل الإمام يجيب، يجي محمد بن مسلم يسأل الإمام يجيب، يجي ذاك الراوي يسأل الإمام، الإمام يجيب، فكم كبير عندنا من هذه الروايات. فلاحظوا الميزة ماذا يفعل بها؟ يمنع من جواز منه، التمسك والعمل بظواهر هذه الأخبار. قال بالنسبة للأخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام، الصادرة وين؟ في مقام الجواب على سؤال السائلين. قال المقصود بالإفهام بتلك الأجوبة إنما حصر إنما هو نفس السائلين، وأما نحن فلسنا بمقصودين بالإفهام والتفهيم، فنحن بمعزل عن تلك الروايات، وبالتالي فلا يحق لنا الأخذ بظواهر تلكم الأخبار من باب الظن الخاص. ها، من باب الظن الخاص. هو قد يقول انت لا تنفر من عندي، انا على مبنى اشغل بين الروايات كلهن، من باب الظن المطلق وبتمامية مقدمات دليل الانسداد. المثال الاخر، المثال الثاني، قال بالنسبة للخطابات القرآنية فإن المقصودين بالإفهام خصوص الحاضرين والموجودين في مجلس التخاطب، يعني يوم اللي نزل الخطاب على صدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والنبي جاء في المسجد أو في غير المسجد وبين وتلا هذه الآية، كم عدد الحاضرين والموجودين؟ هم فقط ماذا؟ مقصودون بالإفهام. وأما الغائبون، كعنوان راح يذكر، وأما الغائبون فضلا عن المعدومين نحن، مرة هناك أم أكو كانت بشر موجودين، بس اتفاقا تلك اللحظة اللي النبي تلفد آية ما كانوا في مجلس الخطاب، فضلك يعبرون عنه بالغائبين. وأما الغائبون فضلا عن المعدومين نحن عن ذلك العصر فلسنا بمقصودين بالإفهام، ولذا لا يجوز لنا التمسك بظواهر الخطابات القرآنية. هذا ملخص ما أفاده الميرزا من التفصيل. الشيخ الأعظم رحمه الله ابتداء بمقتضى الإنصاف العلمي، ابتداء يأتي رحمه الله ويحاول أن يوجه ما أفاده الميرزا القمي، فيحاول أن يقيم ويلتمس دليلا لما فصله الميرزا القمي. ليش المقصودين بالإفهام الظواهر حجة تكون بالنسبة لهم من باب الظن الخاص، وليش بالنسبة لغير المقصود بالإفهام لا تكون حجة؟ ثم في مقام التحقيق يأتي رحمه الله ويناقش ويجيب على ما أفاده الميرزا، وهذا ما يتطلب ذكر مقدمتين، وهاتان المقدمتان مو هي خارجيتان، وهاتان المقدمتان مطويتان في كلمات الشيخ رحمه الله. الأولى وحاصلها أنه على مبنى المشهور، على مبنى المشهور تكون حجية الظواهر من يا باب من باب إفادة الظن النوعي. يعني شنو؟ يعني أن الكلام الملقى من المتكلم على وجه لو خلي وطبعه مع قطع النظر عن منه، مع قطع النظر عن القرائن الخارجية، هذا الكلام الملقى من المتكلم لو خلي وطبعا مع قطع النظر عن القرائن الخارجية لكان مثمرا، لكان مفيدا الظن بمراد المتكلم لدى السامع، بحيث يكون السامع مطمئنا، بحيث يكون السامع مطمئنا بأن المتكلم أراد ظاهر كلامه. المتكلم راح يكون مطمئن بأن المتكلم ايش أراد، هو هذا الظاهر كلامه أراد. لو رأي فشي خلاف الظاهر لكان هو حكيم ينصب لقرينة. وأما إفادة الظواهر الظن الشخصي فليس ملاكا، فليس معتبرا. احنا نظل والله نقول عندك صار ظن شخصي بالمراد، اذا صار معناته ننطي قاعدة نكتب نقول الظواهر حجة، اذا ما صار عند هذا عند مليون شخص صار يعني ظن نوعي عند نوع البشر صار، اما يجينا واحد يقول لا ما صار عندي ظن شخصي، نقول لا خلنا نهدم هذه القاعده كلها، ما له معنى. افاده الظن الشخصي ليس معيارا. مليون شخص حصل عنده ظن بمراد المتكلم من ظاهر كلامه، واحد ما حصل، اثنين ما حصل عندهم ظن شخصي، ما له معنى انه هنا ما صار ظن شخصي، معناته نهدم تلك القاعدة التي تقول حجية الظواهر من باب ماذا؟ من باب إفادة الظن النوعي. فإذا حجية الظواهر إنما تكون مين؟ من باب إفادة الظن النوعي. وأما إفادة الظن الشخصي بالمراد فليس ملاكا. المقدمة الثانية أن اللازم على المتكلم، أن اللازم على المتكلم بحكم منطق العقل والحكمة، شنو اللازم عليه؟ أن يلقي كلامه على وجه يفهم مراده المخاطبون والمقصودون بالإفهام، حتى لا يوقعون في الإغراء بالجهل. وانت من تلقى كلامك تخلي بي مغالطة قشمرة، أنا أكيد راح يصير إرغاء بالجهل، وهذا راح يأخذ بظاهر كلامك ويعمل. هذا هو اللازم على المتكلم. الوظيفة المتكلم بمقتضى منطق العقل بمقتضى الحكمة أنه تلقي كلامك على وجه يفهم مرامك، يفهم مرادك منه المخاطبون والمقصودون بمن؟ والمقصودون بالإفهام. وإلا لكان خلاف الحكمة والعقل. وأما أنه يلزم يتعين على المتكلم أن يلقي كلامه على وجه بحيث يفهم مراده حتى غير المقصودين بالإفهام، يعني أنت الآن في مقام إلقاء درس تريد توصل مراد المصنف علما إلى سامعين ومخاطبيك والمقصودين بالإفهام، هذا هو الملزم عليك، أن شنو؟ أن تلقي كلامك بالنحو اللي يفهم ولا تغريهم بالجهل. أما أنه هل يلزم عليك كملقي كمتكلم أن تلقي كلامك حتى هؤلاء اللي يمشون بالشارع اللي في المحلات اللي قاعدين بالبيوت هم يكون يفهمون مرادك؟ واضحا. وأما أنه يلزم ويتعين على المتكلم أن يلقي كلامه على نحو يفهم مراده حتى غير المقصودين بالإفهام فليس ملزما بذلك. فليس المتكلم الملقي ملزما بمن بذلك، ولا يكون خلاف الحكمة والعقل. يعني ما يجي هناك عاقل يقول انت شلون تلقي كلامك بس الذولة، هذولاك اللي بالشارع يشون شنو، لم لازم يفهمون حجية الظواهر وامثال ذلك. لا يكون خلاف الحكمة ولا يكون خلاف العقل. بعد التوجه بهاتين المقدمتين نأتي إلى توجيه الشيخ الأعظم لما أفاده الميرزا القمي من التفصيل. وحاصله حاصل منه توجيه المصنف، وحاصله أن المقصود بالإفهام والتفهيم يكون متيقنا بأن المتكلم ألقى كلامه إليه في مقام التفهيم. هذا شيء غريزي، هذا شيء فطري. يعني هذا القاعد اللي جاي يسمع واحد يلقي ويقول له افهمني انتبه هذا أمر مهم وأمثال ذلك، فهو شنو؟ متيقن، هو مطمئن بمن؟ بأن المتكلم هذا جاي يلقيني كلاما في مقام ماذا؟ في مقام التفهيم، في مقام الإفهام. يكون مطمئنا بأن المتكلم يلقي الكلام إليه في مقام التفهيم. يعني شنو في مقام التفهيم؟ يعني أنه مطمئن بأن المتكلم ألقى الكلام على وجه يفيد له المراد، يفيد له المن للسامع للمخاطب المراد. لذا لا يحتمل في نفسه من السامع، من المقصود بالتفهيم، لا يحتمل في نفسه الغفلة. وإذا احتمل الغفلة من المتكلم أو من نفسه، من نفسه يعني شلون؟ يعني ربما المتكلم اعتمد على قرينة بس أنا ما فهمتها، أنا ما فهمتها. وإذا احتمل الغفلة إما من المتكلم أو من نفسه، من المعلوم أن هذا الاحتمال، أعني احتمال الغفلة، مما يدرأ ويدفع بأصالة عدم الغفلة. بل أصولا عقلاء العالم لا يعتنون ولا يلتفتون إلى مثل هذه الاحتمالات الموهومة الموهونة، لا يعتنون بها. فلذا لا يمنع منه هذا الاحتمال، احتمال الغفلة، فلذا لا يمنع هذا الاحتمال عن ماذا؟ عن حصول الظن بالمراد لدى المؤمن، لدى منه؟ لدى المقصود بالتفهيم. وحيث فهسه هذا احتمال غفلة ما منع هذا المقصود بالإفهام أن يحصل عند ظن بمن؟ ظن بمراد المتكلم. وحيث أن المناطة في حجية الظواهري ماذا؟ هو الظن. فلذا يكون الظاهر يعني ظاهر كلام المتكلم، فلذا يكون الظاهر في حقه حجة. هذا بالنسبة لمن؟ إلى المقصود بالتفهيم. لاحظ الشيخ الأعظم جاي يلتمس له دليل فيقول هذا دليله، لذلك يكون الظاهر في حقه أي في حق المقصود بالتفهيم شي يكون حجة في هذا التعليم. وهذا بخلاف غير المقصود بالتفهيم، فإنه مضافا إلى أنه يحتمل في نفسه الغفلة إما من المتكلم أو من السامع، مضافا لذلك يحتمل منه هذا غير المقصود بالتفهيم، يحتمل اختفاء القرائن. صار بعيد، ما كان في مجلس الخطاب، ما كان في مجلس الحضور، كان غائب، كان معدوم، ما موجود، بعدين وجد. سواضح ذهنكم وين راح يروح؟ على مثالين ما الميز القمي، مو مثال أول بالنسبة لمن؟ للأخبار الصادرة، والمثال الثاني بالنسبة لمن؟ إلى خطابات القرآن. ما موجودين، نحن ما كنا موجودين في عصر الخطاب. زين؟ قال وهذا بخلاف الشيخ الأعظم في مقام التوجيه، يقول وهذا بخلاف غير المقصود بالتفهيم، فإنه علاوة على أنه يحتمل شنو؟ يحتمل الغفلة إما من المتكلم أو السامع، علاوة على ذلك يحتمل ماذا؟ اختفاء القرائن. والاحتمال الأول يعني احتمال غفلة، وإن أمكن دفعه بأصالة عدم الغفلة، إلا أن الاحتمال الثاني باق على قوته. كيف باق على قوته؟ مثلا احتمال ثاني شنو كان؟ احتمال اختفاء القرائن، هذا يقول احتمال باقي على قوته. مثلا لو راجعنا وتفحصنا الآيات والروايات، مثالين مال الميرز القمي، لو تفحصنا الآيات والروايات وما عثرنا على قرينة، فعدم عثورنا وعدم وجداننا للقرينة على الخلاف لا يكون دليلا على عدم وجود القرينة واقعا. هاي القاعدة العقلية الفطرية في أذانكم، لأن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، وهذه قضية فطرية لا يمكن لأحد أن ينكرها، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، بل لعله هناك قرائن حالية أو مقالية كانت منصوبة آنذاك، وبواسطتها فهم المقصودون بالإفهام مراد متكلمهم، إلا أن تلك القرائن في عصرنا اختفت وما وصلت إلينا. هذا أمر طبيعي، ممكن فت قليلة قبل ألف سنة كانت منصوبة بعدين ما وصلت لنا. وما وصلت إلينا وبالتالي أوجب ماذا؟ أوجب صعوبة فهمنا للمرادين. أوجب صعوبة فهمنا للمراد. الأمر الذي يتأتى في حقنا احتمال اختفاء القرينة. يتأتى في حقنا احتمال اختفاء القرينة. ولا يمكن درء هذا الأصل ولا يمكن درء هذا الاحتمال بالآصل. فإذا لا يحق لنا أن نأخذ بظواهر الآيات والروايات من باب الظن الخاص. لا يحق لنا، يعني منو احنا؟ غير المقصودين بالإفهام. هذا أولا. هو الشيخ رحمه الله يرتمس إلى ثلاث وجوه، ثلاث أدلة. هذا هو الدليل الأول اللي قررناه، الفرق بين المقصود بالتفهيم، الظواهر تكون حجة في حقه من باب الظن الخاص، وأما غير المقصود بالإفهامي لا، ما تكون الظواهر حجة. ليش؟ لأنه يبقى أكو فد احتمال باقي على قوته اللي هو احتمال منه اختفاء القرائن. فلا يحق بالنتيجة، فلا يحق لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات من باب الظن الخاص. هذا أولا الدليل. الالتماس الثاني يأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وأما التفصيل الآخر، اللي الطبعة المحققة الأخيرة يخلفت عنوان يقول حجية الظواهر، وأن هذا مو من المتن، بين قوسين ليس من المتن، حجية الظواهر بالنسبة لمن؟ إلى من لم يقصد إفهامه. هذا العنوان هو عنوان رأي منه، رأي المصنف. المصنف تبع للمشهور ماذا يرونه؟ حجية الظواهر مطلقة حتى بالنسبة لمن؟ إلى من لم يقصد إفهامه. قال: وأما التفصيل الآخر، هذا بحسب التعداد الكلي، القول الثالث من أقوال المسألة، ولكن بحسب تعداد التفصيل في المسألة التفصيل الآخر. وأما التفصيل الآخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين، وين يظهر؟ في موضعين من القوانين، الموضع الأول في المجلد الأول من القوانين، والموضع الثاني المجلد الثاني من القوانين. قال: وهو من في آخر، هذا الموضع الأول، في آخر مسألة حجية الكتاب، هذا المجلد الأول من القوانين. بعد الموضع الثاني قال: وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد اللي تعرض لها في المجلد الثاني من القوانين. طب شنو التفصيل؟ قال: وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام، فالظواهر ستكون حجة بالنسبة إليه من بعد الظن الخاص. منا من سواء، يمثل بمثالين. الميرزا يمثل بنوعين من المثال، بنوعين من المثال لمن؟ لمن قصد إفهامه. لأن من قصد إفهامه تارة، حتى يصير النوع الأول، وتارة أخرى النوع الثاني، من قصد إفهامه تارة يكون مخاطبا شفاهيا للمتكلم كما في الخطابات الشفاهية. قال المولى لعبده: أسقني ماء. فهنا المقصود بالإفهام للمتكلم من هو؟ المخاطب خطابا شفاهيا للمولى من هو؟ العبد. وليس هناك فرد آخر أبدا، المخاطب فرد واحد مشافه لمن؟ للمتكلم. هذا مرة هيك يكون المقصود بالإفهام. ومرة أخرى النوع الآخر، ومرة أخرى من قصد إفهامه ليس مخاطبا مشافها واحدا، لا، بل كل من يلتفت وينظر إلى كلام المتكلم هو المقصود بالإفهام. دائرة النوع الآخر أوسع لو مو أوسع؟ مثل إيش؟ كما هو الحال في الكتب المصنفة في العلوم المصنفة، في علم التاريخ، في علم الجغرافيا، في علم الفقه، في علم الكذا، هذه الكتب المصنفة. فهنانا جميع الناظرين في تلك الكتب ماذا؟ هم مقصودون بالإفهام وإن لم يكونوا مخاطبين. يعني ذول اللي أيام اللي المصنف كتاب وكان موجود، خب ذولاك ربما يكون شنو؟ مخاطبون. أما اللي يجي الآن، إحنا الآن ننظر في كتاب الشيخ الأعظم، إحنا ما لم نكون مخاطبين في عصره وفي عندما كان يقول بعبائره وكلماته المباركة، ولكننا شنو؟ مع ذلك نحن مقصودين بالإفهام. ليش؟ لأن الكاتب لم يلقي كلامه، لم يلقي كلامه ويكتبه علما بخصوص المشافهين، بل كل من ينظر في كلامه يكون ماذا؟ يكون مقصودا بالإفهام والتفهيم. هذا اللي صار نوعين. قال سواء كان منه من قصده إفهامه كان مخاطبا شفاها كما في الخطابات الشفاهية أم لا، ليس مخاطبا شفاهيا أم لا، كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها. فجميع الناظرين في تلك الكتب هم شنو؟ هم مقصودون بالإفهام وإن لم يكونوا مخاطبين. طب إيش قلنا التفصيل عند الميزة بين ذاك من قص إفهامه وبين هذا، وبين العدل الآخر من التفصيل، وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب. ذكر مثال، المثال أول قال كأمثالنا نحن بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى أخبار الأئمة عليهم السلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين. والمثال الثاني وبالنسبة إلى الكتاب العزيز. المقصودون بالإفهام خصوص منه الحاضرين الموجودين في عصر في مجلس الخطاب، أما الغائبون فضلا عن المعدومين نحن لا، فلسنا بمقصودين بالإفهام. جم بناء، هذا بناء قد يرجع بس لمن؟ بس للخطابات القرآنية. خطابات القرآنية تكون من هذا القبيل متى؟ بناء على عدم كون خطابات القرآن موجهة إلينا. يعني شنو؟ يعني بناء على كون خطابات القرآن من قبيل الخطابات الشفاهية. وهذا هم فيه كلام. فالميرزا القمي يقول أنا هذا المثال الثاني شو قد يصلح عندي مثال؟ يصلح لي مثالا على هذا المبنى، على مبنى اللي يقول أن الخطابات القرآنية خطابات شفاهية. يعني شنو خطابات شفاهية؟ يعني ألقيت شفاها لخصوص الحاضرين والموجودين في مجلس الخطاب. هذا اللي يقول عنا بناء على عدم، على عدم كون خطابات القرآن موجهة إلينا. إذا وجهت إلينا بعد ما صارت خطابات شنو؟ شفاهية. بعد المثالك الثاني الميرزا مبني على أمر هذا بعد، وبناء على عدم كونه من باب تأليف المصنفين. يعني الآيات القرآنية الخطابات القرآنية لا نجعلها حالها حال منه، حال كلمات المصنفين. يعني كتاب الله تعالى ليس حاله حال الكتب المصنفة. إذا جعلنا حاله حال الكتب المصنفة وين صار؟ صار في مثال الثاني مين من المقصود بالإفهام. قال فالظهور، شبيه هذا اللي ما مقصود بالإفهام، قال فالظهور اللفظي ليس حجة بين حينئذ لنا، إلا من باب الظن المطلق، إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب العلم. هذا انتهى تفصيل منه الميرزا القمي. الشيخ الأعظم رحمه الله ابتداء قبل أن يناقش وقبل أن يستشكل يوجه، قال: ويمكن توجيه هذا التفصيل بمن؟ بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي. هذا اللي قلنا هناك مقدمتين اثنينات المطويتان، قال أن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب منه؟ إلا من باب الظن النوعي. وهو شنو الظن النوعي؟ وهو كون اللفظ بنفسه لو خلي وطبعه. قال شنو؟ كون اللفظ بنفسه مفيدا للظن بالمراد. فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام شنو؟ إفهام من يقصد إفهامه، فيجب عليه المقدمة الأولى، فيجب عليه حذرا من الإغراء بالجهل، شنو يجب عليه؟ أن يلقي كلامه إلقاء الكلام على وجه يفيد المراد. يعني شنو على وجه؟ لا يقع مع ذلك الوجه منه الملقى إليه، يعني المخاطب. وإذا نقرأ على بعض النسخ لا، كلمة المخاطب هم موجودة، على وجه لا يقع معه المخاطب الملقى إليه. وين لا يقع؟ لا يقع في خلاف المراد، بحيث لو فرض وقوع المخاطب الملقى إليه، إذا فرضنا أنه وقع في خلاف المقصود، كان إما لغفلة من المخاطب في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، قلنا له غفلة مالته، وإما لغفلة منه، لغفلة المتكلم، وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد. جن فهذا الاحتمال موجود لو ما موجود؟ نعم موجود بالنسبة للمقصود بالإفهام. جن قال: ومعلوم أن احتمال الغفلة سواء من المتكلم أو من السامع هذا احتمال ضعيف مرجوح في نفسه، ندرأه بمن؟ بالعاقل. فلا يمنع هذا الاحتمال عن حصول الظن بالمراد، وحيث أن المناط في حجية الظواهر منه الظن، فيكون هذا الظاهر في حقه حجة مع انعقاد هذا المقطع. مع انعقاد أنا وضحت لكم بصيغة بل أصولا عقلاء العالم لا يعتنون بمثل هذه الاحتمالات الموهونة. قال: مع انعقاد الإجماع، الإجماع من؟ من العقلاء والعلماء على عدم، على أصالة عدم الغفلة، على عدم الاعتناء بمن؟ باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء أقوالهم وأفعالهم. هذا بالنسبة لمن؟ للمقصود بالتفهيم. زين، وأما هذا اللي ما مقصود بالتفهيم شنو دليله؟ قال: وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوع هذا الشخص في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة، لا ينحصر سببه في الغفلة، بل ماذا؟ بل ربما يكون هناك سبب آخر اللي هو احتمال اختفاء القرائن. قال: فإنا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها، واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة، يعني ذاك اليوم المخاطب افتهم المراد بقرينة، بس شنو هذه القرينة؟ قد اختفت علينا. زين، فإذا كان الأمر كذلك هذا الاحتمال باق على حاله. قال: فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم أو منا، إذ لا يجب على المتكلم كما وين في المقدمة الثانية، المقدمة الثانية ذكرناها لكم من الخارج، إذ لا يلزم على المتكلم إلا نصب القرينة لمن؟ لمن يقصد إفهامه. أما اللي ما يقصد إفهامه لا، مو وظيفته أن يجيب لك قرائن وانت تقول لا وأنا ما جاب لك قرينة، وانت أصلا ما لك محل الإعراب حتى تنتظر منه القرينة، بلي القرينة اللي هناك كانت منصوبة وما وصلت لك، إيه هذا محتمل، هذا احتمال قوي باق على حاله. فهذا الاحتمال يمنع عن الأخذ بالظاهر لو ما يمنع؟ نعم يمنع عن الأخذ بالظاهر. لذلك المزج قال أما بالنسبة لغير المقصود بالإفهام فلا يكون الظاهر حجة له من باب الظن الخاص. هذا كله التماس الأول من الشيخ الأعظم، مع أن هذا الالتماس الثاني من الشيخ الأعظم لتوجيه كلام الميرزا. يأتي الكلام فيه إن شاء الله. أحسن الله إليك.